إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نداء من باب الريان، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الميمون المبارك. في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه: اضرب له مثلا. فقال: اسمع سمعت أذنك، واعقل عقل قلبك، إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك بنى دارا ثم بنى في تلك الدار بيتا ثم جعل في البيت مأدبة وطعاما ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه، فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من أبى، فالله هو الملك، فالله هو الملك، والدار الإسلام، والبيت الجنة، وأنت يا محمد رسول صلى الله عليه وسلم من أجابك دخل الإسلام، ومن دخل الإسلام دخل الجنة، ومن دخل الجنة أكل ما فيها. فالله عز وجل هو مالك الملك وملك الملوك، الذي خلقنا ورزقنا وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، ثم بنى لنا الحق جل وعلا دارا، تلك الدار هي الإسلام، وأمر الخلق جميعا أن يدخلوا في تلك الدار، ودعانا دعوة طيبة مباركة، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. بل وأمرنا الحق جل وعلا أن نبقى في تلك الدار الميمونة المباركة لآخر لحظة في أعمالنا، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأخبر الحق جل وعلا أنه في يوم القيامة بدل إلا دين الإسلام، فقال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم بنى الحق جل وعلا في تلك الدار الواسعة الفسيحة، بنى بيتا ألا وهو جنته التي أعدها جل وعلا لعباده الصالحين، وجعل فيها مأدبة لا تخطر على قلب ولا على عقل بشر، كما في الصحيحين كما في الحديث القدسي أن الرب العلي قال جل وعلا: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولك أن تعرف قدر الجنة أن الذي غرس كرامتها بيديه هو رب السماوات والأرض. وإذا عرفت إذا أردت أيضا أن تعرف قدر الجنة فعليك أن تعلم يقينا أن كل شقاء وبلاء ومرض وفقر وضيق تعيشه وتعاني منه في تلك الحياة الدنيا فإنك ستنساه مع أول غمسة في جنة الرحمن، كما في الحديث الذي رواه مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيغمس غمسة في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منه. ثم يسأله الحق جل وعلا: عبدي هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط. ثم يؤتى وفي الوجه المقارن يؤتى بحبأ لأهل الدنيا من أهل الجنة، فيغمس غمسة واحدة في جنة الرحمن. ويسأله الحق جل وعلا: عبد هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. فالله عز وجل بعدما الى جنة رب العالمين. ارسل محمدا صلى الله عليه وسلم بمنهج حياة متكامل يدخل للبشرية كلها سعادة في الدارين في الدنيا والاخرة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليقول للكون كله قولوا لا اله الا الله تفلحوا. ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم ان الفلاح كله في الدنيا والاخره يتمثل في اعلان التوحيد لله جل وعلا. فكلمه التوحيد هي التي من اجلها خلق الله السماوات والارض وانزل الكتب وارسل الرسل وخلق الجن والانس وكلفهم بتكليف عظيم ابت السماوات والجبال والارض ان يحملنها واشفقن منه فحمله الانسان انه كان ظلوما جهولا. فعرض الله عز وجل عليهم التكليف فمن اطاع دخل جنته ومن عصاه دخل ناره والعياذ بالله. فالتوحيد هو الحسنة الواحدة او هو الحسنة الوحيدة التي يذكر الله عز وجل بها كل سيئة. والشرك هو السيئة الوحيدة التي يحبط الله عز وجل بها كل حسنة. فأرسل الله عز وجل رسولا يدعو الناس إلى تلك المأدبة التي أعدها لهم في جنته. فجاء النبي فمن الخلق من عصى وهم أكثر الخلق وإن تدع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فمنهم من أجاب ومنهم من عصى. فمن أجاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل الدار أي دخل الإسلام ومن دخل الإسلام دخل الجنة ومن دخل الجنة أكل ما فيها بنص الحديث الذي جاء عن المعصوم صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. إذن فالدار الإسلام والبيت الجنة والرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم. من أجاب محمدا صلى الله عليه وسلم دخل الدار ومن دخل الدار دخل البيت ومن دخل البيت أكل ما في هذا البيت أي ما في الجنة. ولذا فإن أعظم وأقرب طريق إلى الوصول إلى جنة الرحمن ثم إلى رضوانه جل وعلا وهي أعظم نعمة في جنته هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أسهل طريق وأيسر طريق وأقرب طريق إلى رضوان الله وإلى جنته. ولذا وضح النبي صلى الله عليه وسلم أن الطريق الذي يتبعه الإنسان خلف النبي هو الطريق الأوحد لدخول الجنة كما عند البخاري أن حبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل من يأبى يا رسول الله أي من يدخل؟ فقال صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ووضح الحق جل وعلا أن طاعة النبي هي في ذاتها طاعة لرب العالمين. فقال جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ثلاثة أشياء مقرونة بثلاثة أشياء لا يقبل الله واحدة بغير اختها. قال جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل. وقال جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فمن آتى الزكاة ولم يقم الصلاة فلن يقبل. وقال جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلن يقبل. فطاعة النبي هي الطريق الأوحد. وإذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدرس جيدا وحولوه إلى واقع عملي منظور في دنيا الناس. فهم أول من أعظم من أطاع النبي وأعظم من أطاع رب العالمين. ففي الحديث الذي رواه أبو داود بسند صحيح أن النبي جلس يوما بين أصحابه في المسجد فقال لكل من في المسجد اجلسوا. فسمع ابن مسعود صوت النبي وهو خارج المسجد في روضاء المدينة المنورة في عز الشمس المحرقة. فجلس ابن مسعود في الشمس المحرقة فلما انتهى النبي بعد ساعة من الكلام مع أصحابه خرج النبي وأصحابه فوجد ابن مسعود جالسا في الشمس المحرقة. فقال يا ابن مسعود ما الذي حملك على ما فعلت؟ قال سمعت صوتك يا رسول الله وأنت تقول اجلسوا فما أردت أن أؤخر أمرك لحظة واحدة. صلى الله عليه وسلم. بل وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية وأمر عليهم رجلا وقال لهم من أطاع أميرا فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله. فاختلف الأمير أي أمير السرية مع أصحابه في بعض الأمور، فحمل اختصاصه منهم فقال اجمعوا حطبا، فجمعوا حطبا فقال أوقدوا فيه نارا، فأوقدوا فيه نارا فقال ألقوا بأنفسكم في النار، فهموا جميعا أن يلقوا بأنفسهم في النار، وإذا بشاب صغير تقي نقي قال لهم على رزقكم حتى نرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أمرنا أن نلقي بأنفسنا في النار ألقينا طاعة للرسول، وإن أمرنا بغير ذلك فما علينا أن نتعجل أمرا فيه معصية لله ورسوله. فلما عادوا جميعا وقصوا على النبي ما حدث قال لهم صلى الله عليه وسلم أما إنهم لو دخلوها أي النار، أما إنهم لو دخلوها ما خرجوا منها إلى قيام الساعة، إنما الطاعة في المعروف فإن كان في معصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الله. فالشاهد من الحديث هو قول هذا الشاب فإن أمرنا رسول الله أن نلقي بأنفسنا في النار أدخلنا طاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بل تذكر معي قول الحق جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. جاءت بسبب نزول تلك الآية كما في الحديث الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يزوج زيد بن حارثة من ابنة عمته زينب بنت جحش، وزيد بن حارثة كان مولى من الموالي كان عبدا، وزينب بنت جحش هي الحسيبة النسيبة القرشية الجميلة الوطيئة الغنية التي يتمناها كل حسيب ونسيب في قريش. فلما أمره النبي بذلك قالت يا رسول الله أتزوج عبدا من العبيد؟ هذا لا يكون. فنزل قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فكانوا وقفين عند الحق فقالت يا رسول الله أترضاه لي زوجا؟ قال أجل. قالت إذا فقد رضيت لنفسي بما رضيه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتزوجها زيد بن حارثة وحدث بينهما ما يحدث بين الأزواج، فطلقها زيد بعد ذلك، فأراد الحق جل وعلا أن يكافئها على طاعتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل جبريل يشق السبع الصغار بقرآن يمدى إلى يوم القيامة، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فجاء الأمر بزواج النبي من زينب بأمر من الرب العلي من فوق سبع سماوات، ولذا كانت تجلس زينب رضي الله عنها مع زوجات النبي رضي الله عنهن جميعا وتتفاخر عليهن وتقول زوجكن أهاليكن أما أنا فلقد زوجني الله من فوق سبع سماوات. بل وجاء أيضا في مناسبة تلك الآية أن النبي بعد صلح الحديبية، وكان من بنود صلح الحديبية أن النبي عقد مع المشركين صلحا على أنه إذا جاء رجل مشرك إلى النبي يريد أن يسلم لله عز وجل فعلى النبي أن يرده مرة أخرى إلى المشركين، أما إذا جاء مسلم وأراد أن يشرك بالله عز وجل وأن يرتد عن دينه فعلى المشركين أن يقبلوه. فبعد هذا الصلح جاءت امرأة، جاءت فتاة طيبة مباركة من بني أبوين كافرين، وهي أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معاذ، وكلكم يعلم مدى إيذاء أبيها عقبة ابن أبي معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت أم كلثوم مهاجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فجاء أخواها خلفها وقال يا محمد إنك لا تقدر ولا تكون، فرد إلينا أختنا. فسكت النبي عند ذلك ولم يستطع أن يتكلم، فأنزل الله عز وجل تكرمة لتلك الفتاة المباركة سورة كاملة وهي سورة ممتحة، وفيها يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فاستثنى الله عز وجل من صلح الحديبية النساء، فبقيت المرأة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادت أن تزداد من الخير، فقالت يا رسول الله إني وهبت نفسي لك، إني وهبت نفسي لك، أريد أن تكون زوجة للنبي وأما للمؤمنين. فقال النبي قد قبلت وثم زوجها لزيد بن حارثة. فغضبت تقول له يا رسول الله أهب نفسي لك. قال له يا رسول الله وهبت نفسي لك ثم تزوجني من زيد بن حارثة. فنزل قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إلى آخر تلك الآية. أما المناسبة الثالثة فقد رواها الإمام مسلم باختصار ورواها الإمام أحمد بسند صحيح بطوله. أن صحابيا جليلا وهو شريبين رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين وكان دميما صدقا فجاء إلى النبي في يوم من الأيام والحزن قد علا على وجهه وقال له يا رسول الله لقد آمنت بالله وصدقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل دمامة في القلب تمنعني من دخول الجنة؟ فغضب النبي عند ذلك قال لا لا تمنعك من دخول الجنة. قال فلما لا يزوجني أصحابه كلما طرقت باب واحد من أصحابه يردني ولا يزوجني. فغضب النبي عند ذلك ثم أرسله إلى بيت امرأة أو فتاة طيبة مباركة من أفضل بيوت المسلمين فقال إلا إلى بيت فلان وقل له إن رسول الله يأمركم أن تزوجون ابنتكم. فذهب الرجل وطرق على باب أبيها فلما خرج أبوها قال له ماذا تريد؟ قال إن رسول الله يطلب ابنتك. فقال الرجل نعم ونعمة عين وهزنا بغير رسول الله. فقال جليبيب ولكنه لا يصرها لنفسي وإنما يصرها لي. فقال الرجل أما وجد غيرك؟ وما استطاع أن يداري تلك الكلمات. أما وجد غيره فسمعت زوجته كلماته كلماته من وراء الباب فقالت من على الباب؟ قال إنه جليبيب. قالت وماذا يريد؟ قال يقول إن رسول الله يطلب لك. قالت نعم وقرة عين ونعمة عين وهل لنا بغير رسول الله؟ قال ولكنه لا يطلبها لنفسه وإنما يطلبها لجليبيب. فقالت المرأة أجليبيب ابنه؟ أما وجد غير جليبيب؟ أما كان أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي؟ فلما سمعت تلك الفتاة الميمونة المباركة هذا الحوار الذي دار بين أبيها وأمها وإذا بها خرجت وقد ملأ الإيمان بندامة الإيمان شغاف قلبها فقالت ماذا تصنعان؟ أترداني أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأين أنتما من قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم؟ ادفعوني إليه فإن الله لم يضيعني. فوافقت تلك الفتاة المباركة على الزواج من جليبيب. وفي اليوم الثاني وكان موعد البناء أو الدخول عليها وإذا بنداء الجهاد يا خير الله الكبير يا خير الله الكبير. وكانت غزوة أحد فأراد جليبيب وكان مخيرا بين أمرين إما أن يجهز عدة الجهاد ويدخل الجهاد في سبيل الله وإما أن يجهز بيت الزوجية ليدخل بتلك العروس الجميلة الميمونة المباركة التي وافقت عليه. فآثر رضا الله ورضا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهز عدة الجهاد وتلثم حتى لا يرده رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل يجاهد في سبيل الله. فلما انتهت غزوة أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه هل تفقدون من أحد؟ قالوا أجل نفقد فلانا وفلانا وما فقد جليبيب تفقدون من أحد؟ قالوا أجل نفقد فلانا وفلانا. قال ولكني أفقد جليبيبا. فبحثوا عنه بين القتلى فبحثوا عنه فوجدوه قد قتل سبعة ثم قتلوه. فوقف النبي عنه ودموعه تجري على وجنتيه وهو يقول قتل سبعة ثم قتلوه هذا مني وأنا منه هذا مني وأنا منه هذا مني وأنا منه. ثم وقف النبي ودفن جليبيب ودعا عليه حتى قال ابن مسعود والله ما تمنيت الموت إلا في تلك اللحظة حتى أكون صاحب تلك الحفرة فأفوز بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدما دفن النبي جليبيبا وقف يدعو لتلك الفتاة المباركة التي أدعمت لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي اللهم طب عليها العيش طبا طبا ولا تجعل عيشها كفا كفا. يقول الراوي فكانت من أفنى نساء المدينة ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولذا فنحن مقبلون على هذا الشهر الميمون المبارك، ألا وهو شهر رمضان، جعلنا الله وإياكم من عرقاء هذا الشهر. وقد ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين قيام الشهر وقيامه وبين مغفرة الذنوب ودخول جنة علام الغيوب. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الصحيحين أيضا: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعند البخاري: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعند البزار بسند صحيح: ومن ختم له بالصيام يوم دخل الجنة. فلو ختم لك يا عبد الله بالصيام يوم في شهر رمضان أو في غير شهر رمضان لكنت من أهل الجنة، وكانت تلك علامة من علامات حسن الخاتمة لك في الدنيا قبل الآخرة. ومن ختم له بصيام يوم دخل الجنة. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه دائما علو الهمة في طلب الجنة. حينما تطلب الجنة لابد أن تكون عالية الهمة. ففي الحديث الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمشاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين مسيرة 100 عام. فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة وتقفه عرش الرحمن جل وعلا. وفي صحيح مسلم عن ربيعة بن مالك رضي الله عنه وارضاه: وكان يدفق دائما ماء الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي أن يكافئه، وكما قلنا قبل ذلك ما كان النبي يطرق احدا يعمل معه معروفا الا ويرد له ذلك المعروف اضعافا مضاعفه ما عدا ابا بكر، كما عند الترمذي بسند صحيح ان النبي عند موته صلى الله عليه وسلم قال: ما لاحد عندنا يد الا وقد كافاناه بها ما خلا ابا بكر، فان له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامه. فاراد النبي ان يكافئ ربيعه بن مالك فقال: سلني شيئا يا ربيعة. فقال ربيعة: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا ابن الحبيب، أو غير ذلك؟ ألا تريد شيئا غير ذلك؟ قال: هو ذاك يا رسول الله، ما أريد إلا صحبتك في الجنة. فقال له صلى الله عليه وسلم: فأعني على ذلك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك بها درجة في الجنة. وعند الطبراني في الطويل والأوسط في إسناد الحسن أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، والله لا أنت أحب إلي من نفسي ومن ولدي ووالدي ومن الناس أجمعين، وإني لأكون في البيت فأذكرك، فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك، فإذا ما ذكرت موتي وموتك يا رسول الله علمت يقينا أنك إذا مت يا رسول الله رفعت مع النبيين في الجنة، وأنا إذا مت ودخلت الجنة أخشى أن لا أراه. فسكت النبي ولم يتكلم، فنزل جبريل يشق السبع الصغار بقرآن يتلى إلى يوم القيامة: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. بل وفي المسند الإمام أحمد بن النسائي الإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما مروا جميعا على دار عبد الله بن مسعود، فوجدوه يصلي قيام الليل يوم أن كانت بيوت المسلمين عامرة بالقرآن، فوقف النبي من غير أن يسمعه مسعود وقال لصاحبيه: ما استطاعوا أن يسمع أنزل فليسمع إلى قراءة ابن أم عبد أي عبد الله بن مسعود. وفي رواية: من أحب أن يقرأ القرآن مرة ثانية كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد عن ابن مسعود. فلما انتهى مسعود من قيام الليل وقام يدعو قال النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يسمعه مسعود أيضا قال: أن تعصى، أي أن أي دعاء ستدعو به الآن فأبواب السماء مفتوحة بوحي من الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبما دعا مسعود قال ابن مسعود رضي الله عنه:
اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد. فقال النبي آمين. فقال عمر والله لا أسرقن أبا بكر حتى أبشر ابن مسعود بتأمين النبي على دعائه. قال فلما انطلقت بعد صلاة الصبح إلى دار عبد الله بن مسعود وجدت أبا بكر خارجا من عندي قد بشره بتأمين النبي على دعائه. فقلت والله يا أبا بكر إنك لصداق في الخير. بل ومن قطع الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نوري من أبواب الجنة الثمانية. يا عبد الله هذا خير، أي أن ما فعلته هذا هو عين الخير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر عاليا الهمة ثاني السيف رضي الله عنه وارضاه قال له يا رسول الله فهل يدعى أحد من كل أبواب جنة الثمانية؟ قال أجل يا أبا بكر وأرجو أن تكون منهم. بل وفي رواية خارج الصحيحين قال وأنت منهم يا أبا بكر. أجل والله. فإذا فقد علمنا النبي أنه لا دخول للجنة ولا نستطيع أن ننال رضا رب الجنة جل وعلا إلا باتباع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن باب بعينه للصائمين، باب جعله الله عز وجل لمن صام صياما حقيقيا ابتغاء وجه الله عز وجل. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان، إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد سواه. وفي رواية ينادى عليهم أين الصائمون فإذا دخلوا أغلق الباب فلم يدخل منه أحد سواه. وقال كثير من أهل العلم عن باب الريان أن منتبه الباب من الري، والري ضد العطش، الري يكون من العطش، فهذا تفسير صحيح ولكنه خاطئ، لأنه قصر على جزء يسير من المكافأة التي تصب على أهل الصيام يوم القيامة. الله جل وعلا ما اختار لنفسه من بين العبادات إلا الصيام، كما عند البخاري أن الله عز وجل قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وإذا كان الحق جل وعلا قال إلا الصوم فإنه لي، فلمن تكون الصلاة؟ أليست لله؟ ولمن تكون الزكاة؟ ولمن يكون الحج؟ أليست كل العبادات لله؟ بل كل العبادات لله. فلماذا خص الله عز وجل الصيام بالذات وقال إلا الصوم فإنه لي؟ قال أهل العلم لأن الصيام هو العبادة الوحيدة التي لا يتطرق إليها الرياء فقط عينه. فلا يستطيع الصائم في شهر رمضان أن يتفاخر على المسلمين ويقول أنا صائم لأن كل الناس يصومون أو أن جل الناس يصومون، فلا يستطيع أن يتفاخر ولذا يغلق باب الرياء في شهر رمضان على أصل الصيام. فمن الممكن أن يتصدق في الصيام، أما في الصيام فلا يتصدق. فإذا خص الله عز وجل بنفسه وقال إن الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فلم يوضح الحق جل وعلا الجزاء على الصيام. لماذا؟ لعظم هذا الأجر، لأن الصوم من الصبر، وقد قال جل وعلا عن الصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فلا حساب معين يجزى لأهل الصبر، كذلك أهل الصيام يصب عليهم الأجر صبا. والله عز وجل حينما يخاطب عباده في أمر الجزاء يخاطبهم بثلاثة أنواع من الجزاء. النوع الأول هو ما تراه معينهم وتسمعه آذانهم، كما قال جل وعلا أو أخبر أن في الجنة زيتونا ونخلا ورمانا إلى غير ذلك. فنحن رأينا النخيل والزيتون والرمان، ولكن شتان ما بين نخيل ورمان والزيتون الدنيا وبين نخيل والزيتون ورمان الآخرة. ليس هناك تشابه إلا في الأسماء كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، ولكن مهما كنت أنت رأيت تلك الأصناف في الدنيا تستطيع أن تتخيل أنها في الجنة. أصناف تختلف عن تلك الأصناف لأنها تحت نفس المسمى. أما النوع الثاني من الجزاء فهو ما لم تره عينه ولم تسمعه أذنه ولكن يستطيع عقلك وقلبك أن يتصوره. فهذا يأتي به الله عز وجل على شكل المثال كما قال جل وعلا: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسف، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. فهل رأينا تلك الأصناف؟ لا يمكن. هل من الممكن أن ترى عسلا يجري على وجه الأرض في بين الصخور ومع ذلك لم تأتي إلى هذا العسل شاربة واحدة؟ لا يمكن. لكنك تستطيع أن تتخيل هذا المشهد الجليل في جنة الرب الجليل سبحانه وتعالى. أما النوع الثالث من أنواع الجزاء فهو ما لم تره عينه ولم تسمعه أذن ولا ما لم يقصر على عقل ولا قلب بشر. فهذا النوع سكت الحق جل وعلا عنه لأن عقول البشر قاصرة عن أن تدرك هذا النوع من الجزاء. فعلى سبيل المثال يخبر الحق جل وعلا عن الأرائق التي يجلس عليها أهل الجنة في الجنة، فحينما يجلسون على تلك الأرائق المولى عز وجل يصف البطانة التي في تلك الأرائق. تعلمون جميعا أن بطانة الشيء تختلف عن الطلاق. فلو أنك عندك أي شيء من متاع الدنيا، أرض القارون أي شيء، فالبطانة تكون من أرض أنواع الأقمشة، أما الدرهم فتكون من أجمل أنواع الأقمشة لأنها هي التي تراها أعلى. فالحق جل وعلا يظلم البطانة التي في تلك الأرائح تكون وطالبها من الإستبرق، والإستبرق هو أرق وأجمل وأبهى أنواع الحديد في الجنة. فإن كان الحق جل وعلا وصف البطانة بأنها من أرق وأشود وأبهى أنواع الحديد في الجنة، فكيف بالطهارة لما كان عقل البشر لا يستطيع أن يتخيل الطهارة وصف الحق البطانة ولم يصف الطهارة. وهذا كما في الحديث الواضح بالذات الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان يصلي بالمسلمين، فكان وهو راكع لما قام من ركوعه قال: سمع الله لمن حمده. فقام الصحابي الكريم وقال: ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. فلما انتهى النبي من صلاته قال: من قال بتلك العبارة؟ فسكت الرجل ظنا منه أنه قد أخطأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قائل تلك العباره؟ فقال: بابي انت وامي يا رسول الله، اتوب الى الله انا قائل تلك العباره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اما انها قد ابتدرها 12 ملكا فلم يستطيعوا ان يحملوها، فصعدوا الى الله عز وجل وقالوا: يا ربنا عبدك فلان قال مقاله ما استطعنا ان نكتبها. فقال جل وعلا: وما قال عبدي وهو اعلم. قالوا: لقد قال ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. فقال جل وعلا: اكتبوها كما قالها حتى ياتيني يوم القيامه فاجزئه به. فلا يستطيع الانسان ان يكتب الاجر المترتب على الحمد الذي ينبغي لجلال وجه الله ولعظيم سلطان الله سبحانه وتعالى. اذن فلا الريان ليس من الري الذي هو مثل العرش فقط ابدا، فمن المعلوم بل ومن المنطبق عليه بين اهل العلم خاصه ان ارض المحشر يكون فيها حوض النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضي مثل الشر ماؤه افضل من الثلج وبعضه احلى من العسل، كيداته كريم السماء من شرب منه شربه لا يرفع بعدها ابدا. ومن المعلوم ان الموحدين الذين اتبعوا سبيل المرسلين صلى الله عليه وسلم سياتون جميعا على حوض النبي ويشربون من يد النبي شربه هنيئه مليئه لا يظمؤون بعدها ابدا. فاذا دخلوا من باب الريان ومعلوم انه لا يدخل من باب الريان الا ربنا وصاحبه، فاذا ما دخلوا من باب الريان فما العله ان نقول ان باب الريان مثل العطش او من العطش؟ لا يكون ما يقال ان الجوع ولا ان العطش لا يقال الا ان الصائم فرب الصائم حقه انسان من الجوع والعطش. اين من قام جوارحه؟ اين من قامت عنه عن النظر الى الحرام؟ اين من قام اين من قام الفقر عن سماع ثناء محمد؟ اين من قام الانسان عن الكذب والخيبه والنميمه والبهتان والكفر وقتل الحرام؟ اين من قام جوارحه عن الحرام؟ اين من قام فقره عن حد الحرام؟ اين من قام اتباع وجه الله عز وجل؟ يدخل يوم القيامه من باب الريان حيث النعيم عند الرحيم الرحمن جل وعلا، ويكون يوم القيامه في الجنه مع حكم العيد، يعوضه الله عز وجل عن ربه لبطر يا عبد الله بالنظر الى وجه رب الارض والسماء جل وعلا، وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره، يكون له من الحور العين ما لا يعلمه الا الله عز وجل، الواحده من الحور العين لو بدا بعض بناتها من السماء الدنيا لقمص بطنه ضرب الشمس والقمر، ولو ان خطه من شعرها بدت لملا في قهر ما بين المشرق والمغرب، ينظر من بحر خلفها 40 سنة لا يملها ولا تمل، ينظر الى مصر سوقها من وراء 70 حلة من حلل الجنه، تغني له وتقول انت حبيبي وانا حبيبتك، ورب لك في قلوب الجنه منذ كذا وكذا، فتسقي وتتعب مع حوران الظلم التي تليها، وكلما تلذذت في الجنه ازددت لذه وارتفعت لذه يوما بعد يوم، فنعيم الجنه لا يمتد ولا يزول، بل انت في كل يوم في زياده في نعيم في جنه الرب الرحيم جل وعلا، وتصحب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم واصحاب سيد المرسلين في جنه الرب الرحيم، ويثمر الله عز وجل ويتم عليك نعمه، ولا زال الى جنه بالنظر الى وجه بل تسبل وبسماع القران منه سبحانه وتعالى. حينما يجمع الله عز وجل عباده في يوم المزيد وهو يوم الجمعه ايضا، عيدكم في الدنيا وعيدكم في الجنه وهو يوم المزيد، فيجلسون ويطلع الله عز وجل عليهم كما في الصحيحين ويقول يا اهل الجنه قد رضيتم؟ فيقولون يا ربنا وكيف لا ترضى وقد انجيتنا من النار وادخلتنا الجنه؟ فيقول جل وعلا الا اعطيكم اكثر من ذلك؟ فيقولون وان شئنا اكثر من ذلك يا رب. فقال جل وعلا ان احب عليكم رضوانا فلا انقص عليكم بعد ذلك. ثم يفتح حجابه كما في المنطق فينظرون الى وجه كثير الثعلان، فما تلذذ اهل الجنه بلذه اعظم من النظر الى وجه الله، وما تعذب اهل النار بعذاب اشد من حجهم على رؤيه وجه الله. وجوه يومئذ ناظره الى ربنا ناظره، للذين احسنوا الحسنى والزياده، فالحسنى هي الجنه والزياده من النظر الى وجه رب الجنه. ثم يذكر الحق جل وعلا ويقرا على عباده سوره الرحمن، يا الله هل نحن نحب الله؟ هل نحن نحب ان ننظر الى وجه الله ونرحم رسول الله ونسمع القران من الرب العلي سبحانه وتعالى؟ فيقرا الرحمن جل وعلا سوره الرحمن وتسمع القران الى الرحمن جل وعلا، نعيم وغير نعيم. اذا فتاكد يا عبد الله لهذا الشكر الكريم لتكون من عرفاء الرحمن ومن الذين اتبعوا سبيل الانام، لتنعم في جنه الرحمن وتتلذذ مع الحور في الجنان. اسال الله جل وعلا ان يرزقنا جميعا حسن خاتمه. اللهم اجعلنا من اهل رمضان، اللهم اجعلنا من اهل الصيام والقيام، اللهم اجعلنا من اهل الصيام والقيام، اللهم اجعلنا من عرفائك في شهر رمضان، اللهم اعط من قارنا من نار جهنم، اللهم اعط لقارنا من نار جهنم، اللهم اعط لقارنا من نار جهنم، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم قلب المسلمين واعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر اخواننا في فلسطين وانصر اخواننا في الشيشان وانصر اخواننا في افغانستان، اللهم انهم جوعى فاطعمهم، اللهم انهم حباء فاحملهم، اللهم انهم مرارة فاطعمهم، اللهم اغفر لنا ولهم واغفر لنا ولهم، اللهم اغفر لنا ولهم، اللهم اغفر لنا ولهم، اللهم اغفر لنا ولهم، من العلم كمرات جميلة. الله